إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليله، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقَّ جهاده، اللهم صلِّ عليه وعلى آله الأطهار، وارضَ اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنَّ بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. نعيش اليوم نذكر بعضنا بعضا بعبادة من العبادات التي افترضها الله تعالى علينا، بل هي ركن من أركان الإسلام العظيمة، هو ثالث ركن من أركان هذا الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الزكاة عباد الله قرينة الصلاة، لا تكاد الصلاة تذكر في كتاب الله عز وجل إلا ونلحظ اقتراء هذه الشعيرة وهذه الفريضة بفريضة الزكاة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على جليل قدرها وعظيم شأنها، بل إن صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاءته بعض القبائل تعلن الإسلام إلا أنها تأبى أداء الزكاة، ماذا قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الزكاة عباد الله شأنها عظيم في دين الإسلام، قربة وطاعة يتقرب بها العبد إلى مولاه سبحانه جل في علاه، بل هي شكر من العبد، شكر عملي، يشكر العبد مولاه على ما أسبغ به عليه من نعم ظاهرة وباطنة. إننا عباد الله مستخلفون في هذا المال، والله تعالى ينظر كيف نعمل فيه، بل إن الواحد منا عباد الله ماله الحقيقي هو ما قدمه في حياته لآخرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: ما منا إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. كل ابن آدم سيقول: مالي مالي مالي، فيقال له: وهل لك من مالك إلا ما أكل فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. عباد الله، لا بد أن تكون نظرتنا إلى هذا المال وفق ميزان الشريعة، ولا بد أن نحذر كل الحذر من أن يصل هذا المال إلى القلب فيتملكه فيصير الإنسان عبداً لهذا المال. اجعل المال في يدك، فإنه والله غاد ورائح، فكم من فقير اغتنى وكم من غني افتقر. فالمال مال الله عز وجل، وإنما نحن مستخلفون فيه ومؤتمنون عليه، والله تعالى يجزينا بحسب تعاملنا مع هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا. عباد الله، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم محذراً العباد من التهاون مع هذه الفريضة، فقد وجد في هذه الأمة من أنعم الله تعالى عليهم بنعمة المال ظاهراً وباطناً، إلا أنهم استنكفوا وأعرضوا عن أداء حق الله عز وجل في هذا المال وحق الفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف الثمانية الذين ذكر الله تعالى أمرهم في كتابه وحصرهم في آيته، إلا أن هناك من العباد من أعرض عن هذه العبادة العظيمة الجليلة. يقول صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالاً. إذن المال ليس مالي أنا كعبد كإنسان، المال مال الله، يهبه لمن يشاء وينزعه عمن يشاء، فلا يغتر الإنسان بما بين يديه وفي جيبه وفي رصيده، فإن أمر الله عز وجل إنما هو بين الكاف والنون. فلنحذر كل الحذر عباد الله من أن يحيق المكر السيء، ومن أن تنزل بنا البلايا والمصائب من حيث لا نشعر، إذا أوصدنا باب هذه الفريضة وأغلقناه على مصراعيه فلم نخرج منه حق الله تعالى. من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته ماذا له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرأ له زبيبتان، فيأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. الله أكبر، هذا المال الذي تعبت في جمعه، وربما ضيعت الصلوات والفروض وصلة الأرحام، عمري كله أمضيته على ظهر هذه الدنيا في جمع هذا المال، ظنًا مني أن السعادة إنما تكمن في الرصيد، فكلما زاد الرصيد زادت السعادة، والسعادة الحقيقية عباد الله إنما تكمن في الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. وواقع حال كثير من أصحاب الأموال أنهم يعيشون في نكد ومرض وحياة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فإذا لا تنظر إلى المال من عين ضيقة، بل انظر إلى المال كوسيلة من الوسائل، وأن الدنيا وأن العبادة لا تكمن فحسب في هذا المال، وأن قدرك عند الله عز وجل لا يرتفع أو ينخفض بقدر مالك في الدنيا، بل بقدر طاعتك وقربك منه سبحانه جل في علاه. فكم من غني ربما كان عند في ميزان الله تعالى لا يساوي شيئا، وكم من فقير مسكين هو عند الله في أعلى المراتب، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. نعم عباد الله، هذه هي المعايير وتلكم هي الموازين التي ينبغي لي أنا كمسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن ينظر إلى هذه النعمة، نعمة المال. من آتاه الله مالاً فلم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرأ من كثرة السم الموجود في رأسه حتى أن شعر رأسه قد تساقط، يأخذ بنزمتي هذا الممتنع عن إخراج الزكاة في الدنيا ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. فإلى أين الفرار؟ وإلى أين المهرب؟ في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تصفح له هذه الأموال، الدراهم والعقارات والتجارات التي يتاجر بها الإنسان في الدنيا بغية الغنى في الدنيا، مع امتناعه عن إخراج الحقوق الواجبة عليه فيها، إلا صفحت عليه صفائح من نار يوم القيامة. والله عز وجل يبين لنا تلكم الحقيقة التي كثيراً ما تمر علينا ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عباد الله، لماذا؟ ما الحكمة أن الله عز وجل وهو يتحدث عن صنف من العباد الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة الواجبة عليهم، قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ لماذا؟ لماذا هذه المواضع الثلاث يعذب بها مانع الزكاة؟ قال بعض أهل العلم: إن الحكمة في ذلك أن الفقير والمسكين والمحتاج عندما يأتي إلى صاحب المال ويطلب شيئا من زكاته، فإن صاحب المال أول ما يبدأ بالإعراض بجبهته بوجهه، يلتف عنه ثم يعطيه جانبه ثم يدبر فيعطيه ظهره. فهذا عباد الله من باب الجزاء من جنس العمل، فاحذر كل الحذر أيها المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فإذا جاءك صاحب الحاجة فتلطف به ولا تعرض عنه، واسع جاهدا على إن كنت صاحب مال وقدرة وإنسان قد وسع الله تعالى عليه في الدنيا، احذر كل الحذر أن ترد صاحب الحاجة وأنت قادر على أن تدخل السرور إليه وإلى أسرته وعائلته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إن الصدقة في الإسلام وهي نافلة من النوافل يتقرب بها العبد إلى مولاه، لها أجرها عند الله عز وجل، فكيف بشأن الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام العظام؟ يقول أحدهم أن هناك إنسان مريض ابتلي بانسداد الشرايين، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، حتى أن الأطباء قالوا له: نسبة النجاح في العملية يعني ضعيفة جدا، وهو في لندن. فلما علم بذلك قال: اسمحوا لي أرجع إلى البلد، فإن هناك حقوقا وواجبات وظلامات أحب أن أتخلص منها. فإن الإنسان في العملية ربما لا يخرج منها إلا إلى المقبرة، فأذن له الطبيب على مسؤوليته الشخصية، فرجع المريض إلى وطنه وأخذ يعطي هذا ويستحل من هذا وهذا وهذا، حتى مر بجزارة، محل جزارة، فرأى امرأة تجمع العظام من على الأرض، فأشفق عليها وسألها عن حاجتها، فقصت عليه حاجتها وفقرها وأنها تعول أيتاما. فما كان من هذا الرجل الذي كان في سابق عهده عباد الله لم يدر بخلده أن يرعى أمثال هؤلاء الفقراء والمساكين، وهو ممن أنعم الله عليه بنعمة المال، ذهب إلى الجزار وقال له: عليك أن تعطيها كل أسبوع قدراً من اللحم لمدة عام كامل، ثم دفع له أجرته كاملةً لمدة عام. فرجع هذا الإنسان إلى بيته لكنه بوجه مشرق، حتى أن ابنته لما رأته رأت النور يشع من وجهه وقالت له: يا أبي، ما الذي حل بك؟ لماذا أنت سعيد؟ ما هذا النور الذي يشع من وجهك؟ قال لها: لا تسألي يا ابنتي، فإنني والله أشعر براحة في قلبي ونور يملأ صدري، لا أدري سببا لذلك. لم يقل لها: أنني فعلت كذا وكذا. لماذا عباد الله؟ لماذا عباد الله؟ لماذا هذا الانشراح؟ ذلكم السرور، ذلكم النور، إنه من الله عز وجل، بسبب قربه، بسبب طاعة، بسبب أنه نفس عن مرأة تعول أيتاما. فكم من نساء أرامل، وكم من أيتام جوعى هنا وهناك، لا ملجأ لهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الأيادي والقلوب الخيرة ممن تقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد المريض مستسلما لقضاء ربه وقدره، رجع إلى الطبيب وأجريت له الفحوصات مرتين، ثم جاء الطبيب منزعجا وقال له: يا فلان، من الذي عالجك؟ الشرايين الموصدة المغلقة التي أثبتت الأشعة أنها مغلقة وتحتاج إلى عمليات وأن نسبة النجاح فيها ضعيفة، كلها فتحت، كلها فتحت، من الذي فتحها؟ يقول الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفي، سبحانه جل في علاه. إنها عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. باب أغلقناه على نفوسنا عباد الله. أيام تمر وأسابيع وأشهر وأعوام، ليسأل كل واحد منا نفسه: كم تصدق في هذا الشهر؟ كم فرج وأدخل البسمة والسرور على المحتاجين والأسر الموجودة في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان؟ إن إدخال البهجة والسرور على إنسان من أعظم القرب يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال: سرور تدخله على مسلم. ثانياً، لمن وفق لطرق مثل هذا الباب وحرص عليه ومد يد العون إلى كل محتاج وفقير حسب وسعه وطاقته، إذ لا يكلف الله تعالى نفساً إلا وسعها. وهنيئاً للمتنافسين في هذا الباب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شافة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل الكفرة والملحدين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد واخلف عليه خيرا، وبارك له في ذريته وماله، وتقبل اللهم منه، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.